يا الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. أزال الكلام في كتاب الصلاة وفي الآيات التي تتناول أجزاء الصلاة وشرائطها. وصلنا إلى مبحث النية. قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. البينة 5. هذه آية من الآيات المباركات التي تساق في مجال البحث في مسألة النية. سؤال: ما هي النية لغة؟ نوى ينوي أي قصد. والنية في الاصطلاح يعني الفقهي هو عبارة عن قصد القربة في الفعل لله تعالى، ولازم ذلك عدم قصد غيره. قصد الفعل لله تعالى قربة، قصد القربة يعني شنو القربة والنية؟ قصد القربة من الفعل لله تعالى وعدم قصد غيره. هذه النية التي سوف نبحث عنها. يذكرون هذه الآية ويقولون: هل نستطيع بهذه الآية أن نثبت اعتبار النية ووجوب النية وفي الواجبات العبادية أو لا؟ وبعبارة أخرى، هل نستطيع أن نرتكز ونستنبط من هذه الآية مسألة مهمة جدا، وهي إن تفضل مولانا عليكم السلام، إن الأوامر كما تعلمون في الفقه على قسمين. أول شيء الأوامر العبادية، والأوامر شنو الثاني؟ التوصلية. صحيح، أكو أوامر عبادية وأكو شنو؟ أوامر توصلية. أكو عبادات وأكو معاملات. يقولون هنا: هل نستطيع أن نستدل بهذه الآية على أنه الأوامر أو الأصل أو القاعدة أو الغالب كلما جاء أمر فهو عبادي، أي لا بد فيه من نية القربة؟ فنقعد القاعدة ونؤسس الأساس ونؤصل الأصل بناء على ذلك. نعم، إن جاء بقرينة خارجية أن هذا الأمر أو الطلب توصلي فلا إشكال في ذلك. وبالتالي هل يمكن الاستناد إلى هذه الآية لتأسيس الأصل الأولي وإثبات أن الأصل في كل الأوامر هو العبادية إلا ما خرج بدليل؟ أي الأصل في كل الأوامر يجب أن تكون بنية، وهذه النية هي قصد القربة لله تعالى وعدم قصد غيره. هذه القاعدة. ثم بعد ذلك يأتي دليل خاص هنا أو دليل خاص هنا أو دليل خاص هنا ويقول: هذا أمر توصلي وليس بأمر عبادي، فنرفع اليد عن النية وعن قصد القربة. البعض قال: نعم، أنه الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما وإلا، حصر لا مو حصر؟ حصر. وهنا حصر للأوامر بالعبادية الخالصة، وما أمروا إلا ليعبدوا. وبالتالي يمكن أن يستدل على الآية بالآية الكريمة على أن الله تعالى لم يأمر بأمر إلا وهو عبادي، لم يأمر بأمر إلا وهو عبادي. ما معنى عبادي؟ أي لا بد أن يأتي به الإنسان بنية القربة خالصة لوجهه تعالى. ومعنى الخلوص، شنو معنى الخلوص؟ قلنا معنى لما يقول وما أمروا إلا ليعبد الله، يعني ما من أمر إلا بعبادية خالصة. ما معنى العبادية الخالصة؟ معنى أن يأتي بالفعل قربة إلى الله تعالى لازمه. إذن لا بد من اشتراط النية في الواجبات، ومعناه أن الأصل في الواجبات هو العبادية. هذا واضح إن شاء الله تعالى. إذن هذا التقريب لهذه الآية المباركة، وعليه والنتيجة ماذا سوف تكون؟ والنتيجة في ذلك سوف يكون مقتضى الأصل الأولي في كل واجب وفي كل أمر وفي كل طلب هو العبادية، ولازمه وجوب قصد القربة، أي لازمه النية. إذن الأصل الأولي راح يصير أن الأصل في الأوامر العبادية. ما معنى العبادية؟ أي أنه لابد فيه من شنو؟ الإخلاص. ما معنى الإخلاص؟ يعني لابد من نية فيها شنو؟ قصد القربة لله تعالى وعدم قصد شنو؟ غيره. هذا واضح إن شاء الله. من جبتوا؟ جبنا
النية، يعني يقول
الإنسان
على اللسان.
لا، النية أي قصد والقصد فعل قلبي. نعم، في بعض الأحيان طبعا هو في نية العبادات لا يشترط فقيه من الفقهاء التلفظ شنو بالنية، بل البعض من المتأخرين، البعض منهم ذهب إلى أنه الأحوط استحباب أن ترك التلفظ بمن؟ بالنية. فالنية فعل قلبي، النية فعل شنو قلبي. فإذا جاء أحدهم وتوضأ تسأل الجدس ومولانا ماذا تفعل؟ يقول كل شواغ شنو أتوضأ. قال هل أحضرت النية؟ قال أنا بفعلي قصدت، قلبي قصد شنو؟ حركتي وجوارحي وجوانحي بجوانحي وقلبي قصدت الفعل، فهذا قصد الفعل هو النية وهو القصد. جيد، إذا النية قلبية. خلنا نقرأ هذا على مود يشوف أكو إشكال. قال قد يستدل بالآية الكريمة على اعتبار النية في الصلاة وغيرها من الواجبات العبادية. إذا الكلام عن كل المنظومة العبادية، بمعنى شنو معنى النية؟ بمعنى لزوم صدورها عن قصد التقرب بها لله سبحانه. وطبعا قصد التقرب، هل يجوز قصد التقرب؟ هناك ثلاث أمور عندنا. مرة أنا أقصد التقرب لله تعالى وأقصد التقرب إلى غيره، هاي نية خالصة؟ الجواب لا، هذا ريال أمور ريال. ومرة أقصد التقرب بالعمل لغير الله تعالى، وبهذا يعني أصلا هذا الشرك وابتعاد عن الله. ومرة أقصد التقرب لله تعالى بشرط لا عن الغير، وبالتالي لله دون غيره. هذه هي النية والقصد الخالص لله تعالى. واضح إن شاء الله قصد القرب. جيد. وتقريب الدلالة للآية أن الآية الكريمة تدل على أن الله سبحانه لم يأمر إلا بعبادته عن إخلاص. عليه السلام والآية. لأن ماذا قالت الآية؟ وما أمروا إلا ليعبدوا، يعني بتعبيرنا ماكو أمر إلا بعبادة، صحيح؟ وما أمروا إلا ليعبدوا، وبالتالي هذا التقريب صبحكم الله الخير. إن الله سبحانه لم يأمر إلا بعبادته عن إخلاص، فالعبادة عن إخلاص وبلا شريك، يعني شنو؟ نفي النية للغير هي المأمور بها. وحيث لا يمكن تحقق العبادة عن إخلاص إلا بالإتيان بالواجب مع قصد التقرب له سبحانه، فيلزم على هذا قصد التقرب في كل واجب. وعليه النتيجة يكون مقتضى الأصل الأول في كل واجب، في كل واجب موجب كلية، ومقتضى الآية الكريمة هو وجوب قصد التقرب به. غايته ما ثبتت توصليته من الخارج يكون خارجا بالتخصيص، يعني كما في المعاملات، ويبقى الباقي صالحا للتمسك بالعموم لحاضه. ماذا يريد أن يقول؟ إذن من هذه الآية وما أمروا إلا ليعبدوا نؤصل أصل وهو كل واجب فهو عبادي، أي تلزم فيه نية وقصد القربة لله تعالى، هذا عموم لو مو عموم؟ عموم. كل واجب هو عبادي فيه شرط النية والإخلاص، إلا هذا الاستثناء شنو راح يكون؟ بتخصيص خارجي، بتخصيص خارجي. لذلك يقول غايته ما ثبتت توصليته من الخارج يكون خارجا بالتخصيص، باعتبار عندنا عموم خصصنا إلا في الواجبات التوصلية. ويبقى الباقي صالحا للتمسك بالعموم بالحاضر. شنو معنى هذا يبقى الباقي؟ يعني كلما شككنا، إذا أصلنا الأصل ووصلنا إلى هذه النتيجة، كلما شككنا في أمر أنه توصلي أو عبادي، فالأصل شنو راح يصير؟ الأصل العبادية بناء على هذا الحد الآن، واضح؟ مرة أن أوامر أدري عبادية رقم واحد، ومرة أوامر أدري توصلية رقم اثنين، ومرة أشوف عبادية لو توصلية، نقول بناء على هذا لو تم الكلام الأصل في الأوامر والواجبات هو العبادية إلا ما خرجت بدليل. بعد أنا أقول مع الأصل، هذا واضح إن شاء الله. هذا ما قد يذكر في الآية وفي الحصر الموجود في بداية الآية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولكن مناقشة في الأصل، ويرد الإشكال أن هذه الآية أنتم ماذا فعلتم ووصلتم إلى مرادكم؟ قلتم ما من أمر إلهي إلا وهو عبادي خالص، ما من أمر إلا وهو عبادي خالص، فقلتم تجب نية القربة وقصد القربة، هذا رقم واحد، والأصل في الأوامر العبادية وليست شنو التوصلية، صحيح؟ هذا احتمال رقم شنو واحد، ولكن في قباله احتمال آخر، وهذا لعله سوف تعبده القرينة وتؤيده المؤيدات. شنو الاحتمال الآخر؟ المراد من الآية ليس حصر أنه ما من أمر إلا وهو عبادي حتى تقولوا أن الأصل العبادية والأصل في الواجبات هو ثبوت النية وقصد القربة، لا، إنما الآية تريد أن تقول أن الأوامر العبادية لا بد فيها من الخلوص في النية وقصد القربة. وبعبارة أخرى، توجد لدينا احتمالان، مرة ما من أمر إلا وهو عبادي، وهذا يحصل المراد الأول الذي ذكرناه وأسسنا عليه، والاحتمال الثاني لا، ما من أمر عبادي إلا وشرطه الخلوص أي قصد القرب لله تعالى. وبعبارة أخرى، الآية في مساقي وفي انسيابي، مساق وانسياب، وهو أنه بعد أن ثبت أن الأمر عبادي، بعد أن ثبت في مرحلة متقدمة، نأتي فنقول إن النية والقصد شرط فيه، وبالتالي الآية تتكلم عن أمر مفروغ فيه، فرغ في الأمر أنه عبادي، ثم بعد ذلك تقول الآية إذا كان الأمر عباديا فشرطه الإخلاص. وليس المراد من الآية ما ذكرتم من احتمال أنه ما من أمر إلا وهو عبادي، لا، الحصر هكذا سوف يكون، ما من أمر عبادي إلا وشرطه الإخلاص في النية. وفرق بين الأمرين، الأمر الأول يثبت ما ذكرتموه وما أصلتموه من أصل، وأن الأصل في الأوامر هو العبادية، الثاني لا، يقول هذا الأمر إذا ثبتت العبادية مالته، نعم، شرطه النية والإخلاص والقربة لله تعالى. ونفرق بين الأمرين، لو ما نفرق، نفرق بين الأمرين. إذن هذا الإشكال يأتي في المقام، وأن الآية ناظرة إلى عبادية الأمر وليس ناظرة إلى الأمر المطلق، أي أنها ناظرة، الآية ناظرة إلى حصة خاصة من الأمر وهو الأمر العبادي، فإذا كان الأمر عبادي وهذا الموضوع، تقول الآية شرطه النية وقصد القربة والإخلاص. وبالتالي هذا الاحتمال الأول بعد يثبت لنا الأساس، لا، راح يجي احتمال آخر في قباله، فإما أن تكون الآية مجملة من هذه الناحية ولا ترجيح لأحد الاحتمالين على الآخر، أو لا، سوف يتقدم خطوة الشيخ الأستاذ حفظه الله في الاستدلال، فيقول بل نؤيد الاحتمال الثاني دون الاحتمال الأول، فيكون المراد الأقرب للآية أن الآية تريد أن تثبت إذا ثبتت عبادية الأمر فلا بد من شرط النية والخلوص. واضح إن شاء الله. يؤيد الاحتمال الثاني الذي يذكر أن الآية اشتملت على حصر، وهو من أشد أنواع الحصر، وهو عبارة عن الاستثناء، شو نسميه إحنا المفرد، صحيح، اللي بنفي وبشنو إلا، ما حضر إلا زيدون، ما حضر إلا زيدون، وهذا حصر الحضور بمن؟ بزيد دون غيره. وكأننا نقول إن الذي حضر زيدون، إن الذي حضر زيدون دون غيره. هنا لما جت الآية وقالت وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، فهذا حصر، وهو من أنواع الحصر الشديد، وهذا أنواع الحصر الشديد من النوع الذي يأبى التخصيص، من النوع الذي يأبى التخصيص. كما أريد أن أقول لك، ما عليك إلا أن تطيع والدك مثلا، أو ما عليك إلا أن تطيع الله جل وعلا، هذا العبارة، هذا اللسان، ما عليك إلا أن تطيع الله، أو ما عليك إلا إطاعة الله جل وعلا، هذا حصر وتخصيص بلسان قوي شديد. وهذا اللسان بعد هل يستقبل وفيه استعداد وقابلية للتخصيص؟ الجواب شنو؟ لا. هكذا نوع من الحصر، يعني لما أقول لك ما عليك إلا العبادة، هذا بعد يأبى شنو؟ التخصيص. في بعض الألسن لما نشوف الحصر واللسان، هذا اللسان مرة يقبل التخصيص خذ نخصص، ومرة نفس سياق الجملة وظهور الجملة والحصر بهذه يعني الهيئة الجملوية، هذه آبي عمل عن التخصيص. على الاحتمال الأول، على الاحتمال الأول الذي ذكرنا أنه في صدد تأسيسي أن الأصل هو الأوامر العبادية إلا ما خرج بدليل، فتكون الأوامر توصلية. على الاحتمال الأول لدينا حصر يستفاد منه العموم، فيأتي بعد ذلك تخصيص بالأوامر التوصلية من الخارج. ولكن بما أنه ما ذكرناه الآن أن هذا الحصر آب عن التخصيص، وهذا اللسان آب عن التخصيص، هذا ما يدفع الاحتمال الأول ويثبت الاحتمال يا هو الثاني. واضح إن شاء الله. ولذلك يؤيد أن الآية بصدد بيان الاحتمال الثاني، وأن الأوامر بعدما ثبتت عباديتها فلا بد من الإخلاص ونية القربة فيها، هذا مثبت ومقرب للاحتمال الثاني ودافع ومبعد للاحتمال الأول. هذا واضح إن شاء الله تعالى. جيد. وتمكن المناقشة يعني بالاحتمال الأول بأن ليس المقصود أن الله لم يأمر إلا بالعبادة عن إخلاص على الاحتمال الأول، وإنما المقصود أن العبادة التي أمر بها سبحانه ليست هي إلا العبادة عن إخلاص، وفرق بين الأمرين. وعلى هذا فلا يمكن التمسك بالآية لإثبات عبادية ما يشك في عباديته، ولزوم قصد القربة فيما يشك في لزوم ذلك فيه. بل وين الآية ناظرة؟ بل هي ناظرة إلى الواجب الثابت عباديته في مرتبة قبلية، وأن المطلوب فيه هو الإخلاص. هذا واضح إن شاء الله تعالى. واضح؟ يعني الآية في مساق بيان أنه ما ثبتت عباديته في مرتبة قبلية فيجب فيه الإخلاص، مو الآية على الاحتمال الأول كل ما كان أمر فهو عبادي وثبت به الإخلاص. ومما يؤيد هاي قرينة ما ذكرنا، شنو ما ذكرنا على الاحتمال الثاني، أن الآية تشتمل على الحصر بشكل يأبى التخصيص، وعلى هذا المعنى الذي يرتكز عليه الاستدلال يلزم التخصيص. يعني إذا قلنا بالاحتمال الأول فلازمه التخصيص بالأوامر التوصلية، هذا مقدمة رقم واحد. مقدمة رقم اثنين، واللسان في الآية آبن عن التخصيص، النتيجة فلا تخصيص ولا احتمال أول. فالاحتمال الأول مدفوع لأن لازمه التخصيص، والتخصيص باطل فيندفع الاحتمال الأول. يعني نقدر نسوي شرطية متصلة، لو ثبت الاحتمال الأول للزم التخصيص والتالي باطل، فالمقدم شنو مثله، فلا بد من أن نصير إلى الاحتمال شنو الثاني. واضح إن شاء الله. قال وعلى المعنى الذي يرتكز عليه الاستدلال يلزم التخصيص بخلافه على المعنى الذي ذكرناه. شنو المعنى الذي ذكره الشيخ الأستاذ؟ هو الاحتمال الثاني، فإن الآية يعني من البداية ناظرة إلى خصوص الواجبات التي ثبتت تعبديتها في مرتبة سابقة، يعني على الاحتمال الثاني لا تخصيص في المقام. واضح إن شاء الله. ومن خلال ما تبين يتضح أنه هذا مهم. إذا صار عندنا النتيجة والمحصلة النهائية، الآية فيها احتمالان، احتمال رقم واحد واحتمال رقم اثنين. احتمال رقم واحد تثبت أن الأوامر الأصل فيها العبادية. الاحتمال الثاني أن الأوامر العبادية لا بد فيها من الخلوص. وقلنا نرجح بينهما، هنا في تخصيص هنا لا تخصيص. نجي على الآية نجد أن الآية بلسانها مؤيد آبن عن التخصيص، فنرجح الاحتمال الثاني دون الاحتمال الأول. لما مشينا بهالاستدلال وشفنا هذا الاستدلال، يقول من هذا إذا الإنسان جاء إلى آية أخرى وهي قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ما معنى قضى؟ يعني وأمر الله أن لا تعبدوا إلا إياه. قضى شنو؟ وأمر. زين، وأمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. البعض يقول ما دامت الآية أمر ربك لا يكون أمر ربك إلا بعبادته، يعني أن تعبدوا إياه، هذا لعله نستدل منها على قصد القربة في كل واجب. وبعبارة أخرى هذه الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا، ممكن البعض يستدل بها أن ما هو مأمور ما مأمور إلا بعبادية. واضح إن شاء الله. شوفوا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فيريد أن يخصص القضاء والأوامر بمن؟ بالعبادة. فيذهب إلى ما ذهب الاحتمال الأول فيه. نقول لا، هنا يريد أن يقول كذلك ما ثبتت عباديته شنو في مرتبة متقدمة لا بد فيه من العبادة بإخلاصين. وبالتالي كذلك هذه الآية ناظرة إلى شرط القرب والإخلاص فيما ثبتت العبادية فيه في مرتبة متقدمة. وبالتالي موضوع الآية مو الأمر، وإنما الأمر العبادي ومحمولها لا بد فيه من الإخلاص وقصد القرب. واضح إن شاء الله؟ جيد. قال ومن خلال هذا يتضح التأمل، لو أريد الاستدلال بقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه على لزوم قصد القربة في كل واجب، ما هو وجه التأمل؟ ووجه التأمل أن الآية الكريمة ناظرة إلى بيان أن العبادة التي أمرتم بها ليست هي إلا شنو؟ عبادة الله عن إخلاص ومن دون شرك، وليس المقصود أنكم لم تؤمروا إلا بعبادة الله تعالى. واضح إن شاء الله. يضيف مناقشة أخرى الشيخ المصنف الأستاذ حفظه الله فيقول بل يمكن أن نترقى أكثر. عليكم السلام. بل يمكن أن نترقى أكثر ونقول الآية ماذا تقول؟ وما أمروا إلا ليعبد الله مخلصين. صبحكم الله بخير مولانا. هذه اللام أي لام؟ البعض بناء على الاحتمال الأول ماذا فسر اللام؟ قال هذه اللام بمعنى الباء، بمعنى شنو الباء؟ وما أمروا إلا ليعبدوا التقدير وما أمروا إلا بعبادة. هذا يرد الاحتمال الأول ما ذكرتموه من تأسيس الأصل والقاعدة، ولكن أنه بالإمكان ولعله قريب أن اللام في المقام هي اللام الغاية، لام شنو الغاية، والتقدير وما أمروا إلا ليعبدوا يعني الأمر الذي أمرتم به الغاية منه تحقق العبادة شنو الخالصة. اللام شنو المقدمة الأولى، اللام في الآية هي لام الغاية، ولازمه أن الآية في مقام بيان أن الأوامر التي أمرتم بها الغاية منها هي تحقق شنو الإخلاص وقصد القربة، وبالتالي ليست الآية هنا بعد راح تكون في مقام بيان المأمور به، وإنما في مقام بيان شنو الغاية، وإنما تريد أن تبين أمر شنو كمالي، وأنه هاي الأوامر اللي أنتوا تشتغلون بها ترى شنو غايتها الإخلاص لله تعالى. بعد الآية مو في مقام إثبات كون المأمور به لا بد فيه من العبادية ولا بد فيه من نية القربة، يعني على هذا الإضافة الجديدة نقول إن الآية ليست في مساق بيان ثبوت أن الأصل في الأوامر هو العبادية وقصد القربة، لا، وإنما تقول هذه الأوامر التي أمرتم بها الغاية منها تحقق شنو الإخلاص والقرب لله تعالى، أي أن الآية في مقام بيان الغاية وليست في مقام بيان شرط الإخلاص والعبادية علما للأوامر حتى تقولوا بالاحتمال الأول، وبالتالي بعد هذا راح تكون الآية أجنبية تماما عن الاستدلال. الآية بعد مو في مقام إثبات الإخلاص والعبادية أنها الأصل في الأوامر، وإنما الآية في مقام إثبات أن الأوامر التي أمرتم بها ترى الغاية منها شنو الإخلاص والوصول إلى مرتبة الخلوص والقرب لله تعالى. إذا دفعنا الاحتمال الأول يبقى الاحتمال الثاني والثالث في ساحة شنو التناطح إذا صح التعبير.
يعني يكون الاحتمال الثالث دافع حتى الاحتمال الثاني.
هو إحنا نقول.
يعني.
لا إحنا إذا قلنا الاحتمال الثالث نقول هيك، هل يجوز اجتماع الاحتمال الأول والثالث؟ الجواب شنو؟ لا يجوز. نأتي النوب هنا، هل يجوز احتمال ثاني وثالث؟ نقول كيف يجوز احتمال؟ الاحتمال الثاني يقول الأوامر العبادية
مشروطة
بالإخلاص. الاحتمال الثالث يقول الأوامر العبادية أو مطلق الأوامر الغاية منها شنو؟ الإخلاص. وفرق بين الاحتمال الثاني فالمصب هو أنه شنو؟ المأمور به الأوامر العبادية وفيها نية شنو؟ الإخلاص. الثالث ماذا يقول لك؟ لا، الشرط في المأمور به والكلام عن المأمور به، وإنما بالاحتمال الثالث لا راح يصير تعارض ويا الثاني، يقول لا هاي الأوامر التي ثبتت الغاية منها شنو؟ الإخلاص لله تعالى، وبالتالي الآية بالأوامر يعني بالاحتمال الثالث لا تتكلم عن المأمور به، وإنما تتكلم عن غاية وعلة شنو؟ غائية. واضح إن شاء الله. وذلك لا يمكن اجتماع الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث، بس هو جاب الاحتمال الثالث حتى يقول أن ما ذكرتموه من احتمال أول فهو بعيد أشد البعد لوجود احتمالين في قباله. لذلك قال ثم إنه يمكن أن نضيف إلى المناقشة المتقدمة على الاستدلال بالآية الكريمة وما أمروا إلا ليعبدوا، يعني مناقشة أخرى محصلها شنو؟ أن بالإمكان أن يكون المقصود إننا لم نأمر بالواجبات إلا لتحقق شنو غاية، وهي العبادة عن إخلاص من الناس الموجب ذلك لكمالهم ورقيهم، فالعبادة عن إخلاص ليست هي المأمور بها كما ذكرتم، بل هي العلة الغائية للأمر بالواجبات، ومعه تكون الآية الكريمة أجنبية عن المقام بالكلية. يعني إحنا عندنا عبادتين، وما أمرناكم إلا بالعبادة، هذا هو الاحتمال الأول، ولكن بناء على هذه المناقشة ستكون أمرناكم حتى تتحقق العبادة عن إخلاص. بعد هذا على الاحتمال الثالث، يعني أمرناكم، لماذا أمرناكم؟ ما هي الغاية؟ حتى تتحقق العبادة عن إخلاص. واضح إن شاء الله. ومعه والنتيجة من ذلك ومن كل هذا قد تجلى إن الآية الكريمة وما أمروا إلا ليعبدوا ليست من آيات الأحكام من الزاوية المتقدمة، يا زاوية يعني الاحتمال رقم واحد، وإنما هي من آيات الأحكام من جهة دلالتها على لزوم الإخلاص في مقام العبادة، بمعنى عدم جواز الشرك والرياء، ولكن على احتمال هذا، على الاحتمال الثاني. وهذا إن شاء الله لو استظهرنا الاحتمال الثاني بدخالة التخصيص وباستبعاد الاحتمال الثالث، راح تكون الآية وإنما هي من آيات الأحكام من جهة دلالتها على لزوم الإخلاص في مقام العبادة، بمعنى عدم جواز الشرك والرياء. فلنقرأ هاي بعد الباقي ما بيها شيء. وعلى هذا المنوال قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، النسك العبادة، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإنه يدل على أن المؤمن مأمور بأن يأتي بصلاته ونسكه ويحيا حياته لله ويموت له سبحانه فقط دون غيره. وهذه من الآيات العظيمة جدا والتي تبرز أن الإنسان عبد مطلق لله جل وعلا. إن صلاتي وهي قربان المؤمن، ونسكي وهي من عطف شنو العام على الخاص، باعتبار النسك هي العبادة والصلاة جزء من العبادة، فكل المنظومة العبادية وبما أقوم به من عبادات. بعد يترقى ومحياي ومماتي، فكل ما حييت فيه من أفعال ومماتي لله رب العالمين تخصيص لا شريك له، وبذلك أمرت، أن الإنسان مأمور في كل حركة وسكون وفعل وقيام وقعود أن يكون عبد لله جل وعلا. وهذه هي السمة التي لا بد لكل إنسان بطبيعيه وجزئيه أن شنو يتسم بها، بأن يكون عبد لله جل وعلا، وأن يكون مراقب لله جل وعلا في أفعاله في كل آن، حتى يتبين له ويتضح له أنه في الساعة الفلانية هل هو عبد لله أو هو عبد للأنا، هل هو منصاع لمولاه أم هو يزاحم مولاه في مملكته، هكذا. لذلك تقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وبالتالي الإنسان إذا هذا اللفظ القولي نزل إلى مملكة بدنه وقلبه وجوانحه، ثم يعني شرب الإنسان وغرق في بحر عبودية الله تعالى، يكون في مقام الفقر، وهذا المقام هو واقعا فقر، ولكن في فقره هو الغنى، باعتبار أنه سوف يتصل بالغنية المطلقة. المهم، هذه من الآيات اللطيفة التي يجب على الإنسان أن يقف عندها كثيرا ويتأمل. ومن خلال هذا، بل
من إذا صلى الشخص الصلاة وفي أثناء صلاته بعض التوهمات والخيالات، فهذه خيالات والتوهمات وغير ذلك يزول الصلاة؟
مو هذا الخواطر، يعني تقصدون الخواطر والأفكار التي تزول الصلاة. تقولون هكذا: أول شيء قبل الصلاة المفروض بنا أن يكون في وقت قليل يستحب الإنسان أن يتهيأ للصلاة قبل الصلاة، حتى يفرغ هذا الذهن من الواجب الغيري والنفسي والقواعد، وخاصة إحنا الحوزويين. من جهة أخرى، في الصلاة الخواطر على قسمين: خواطر اختيارية وخواطر شنو قهرية. الخواطر القهرية بعد هي تجي وحدها، فالإنسان دائما يعدل المزاج أو الروح أو القلب أو التوجه ويتوجه إلى الله تعالى. ومرات شنو خواطر اختيارية، هو الإنسان ما يهتم بالصلاة، يعني هو ويصلي يباوع يمنه ويباوع يسره، كما يقال بصلاة المنائر، سامعيها بعد القصة يعني باب الطريفة، أنه فلان الفلاني ولعله من المسلك الخاص عندما وصل إلى الدين وإلى مسجد وأراد أن يصلي ولعله كان إمام جماعة فنظر إلى المسجد وإذا به منارة جديدة فنظر إلى المسجد المنارة باقية فكبر تكبيرة الإحرام وبدأ بالتكبيرة يقرأ الحمد ولكن مع الحمد بال اشتغل بالمنارة كمل الجزء الأول من المنارة وبعدين لبخ اللبخ احنا سنواكو فأمر بهذا كمل قال تحتاج إلى تشفقين ماكو من هذا الإيراني حتى تكون أجمل صعد بالركعة الثانية صعد المنارة بالركعة الثالثة قال كم ارتفاعها راح أوصلها هنا بالرابعة قال يجب أن أضع السماعات هكذا مع الله أكبر الله أكبر خلصت المنارة تمت المنارة عند ذلك جاء أحدهم من أهل المعنى فصف بجنبه وقال هذه صلاتك صلاة المنائر صلاة المنائر نسأل الله تعالى ونستجير به من صلاتنا لعله نصلي الصلاة الأصولية والصلاة البلاغية والصلاة الفقهية والصلاة الله يعلم صلوات ذلك هذا يدعو لنا أن نهتم كثيرا بالصلاة وحرب لماذا سمي المحراب محراب مفعال لأنه المكان الذي يحارب به الإنسان الشيطان وأشد ما يكون على الشيطان شنو صلاة بخشوع وخضوع وإخلاص لأن الصلاة معراج المؤمن والصلاة معراج المؤمن مو النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول قرة عيني الصلاة معناها أنها هي عبارة عن مفتاح هي المفتاح وهي الكن بالتالي يجب علينا كثيرا أن نحاول أن نهتم ونتخشع ونتخضع ونستخلص في الصلاة قدر الإمكان قال ومن خلال هذا يتضح الحال في قوله تعالى وادعوه مخلصين له الدين شنو وادعوه مخلصين له الدين يعني كذلك أنه ليست في باب إثبات أنه ما من أمر إلا لا إثبات أنه الدعوة والعبادة الثابتة في مرتبة متقدمة أنه لا بد أن تكون شنو عن إخلاص وأنه لا يدل إلا على حرمة الشرك في العبادة ومنه ومن هذه الآية لو تم الاحتمال الثاني سوف نصل إلى أنه الآية من آيات الأحكام في مقام إثبات لزوم الخلوص لله تعالى بمعنى شنو عدم جواز الشرك والرياء وأنها مبطلة للعبادات وضعا وحرام شنو تكليفا يعني نصل إلى حرمة الرياء والشرك تكليفا ووضعا الحرمة التكليفية ب يعني الحرمة الأحكام الخمسة والوضعية بأن الصلاة مع الرياء شنو باطلة
يعني على هذا الأساس شيخنا يكون الآية لو تم الوجه الأول فتكون الأصل في الأوامر إنها عبادية
صحيح
ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل
بتخصيص وأمر وإن تم الاحتمال الثاني راح نقول في مساق أن الآية تبين حرمة الرياء والشرك وأنها مبطلة للعبادات وضعا وحرام شنو تكليفين ولو تم الاحتمال الثالث أو زاحمة فسوف ينتفي الأول والثاني وتكون الآية أجنبية عن المقام وإنما في مقام بيان مقام كمالي وأخلاقي ومعرفي وهو أن العبادات لابد فيها من الإخلاص الآية الأخرى بلي
هاي
يعني لفظ الشرك مشتمل في هذا البارك هاي
هو نفس
اللفظ
الذي يستعمل من غير
معنى يا هو ها هل يمكن أنه أن نقول أن هذا اللفظ استعمل في عدة معانيها ثلاث رجل أن تقول لا مو الآية هنا ليست في مقام لفظ وبرحتكم الآن وعدة معاني وإنما صياغات متعددة وهيئات شنو متعددة مرة على الاحتمال الثالث الآية في مقام سوق الغاية وعلى الاحتمال الثاني الهيئة الترتيبية للآية والحصر غير المقام الأول وهو الترتيبية والحصر فهو ليس من استعمال اللفظ في عدة معاني وليس من استعمال الهيئة في عدة معاني وإنما استعمالات متعددة شنو في معاني متعددة القبلة والآية إن شاء الله تعالى التي تدل على القبلة تأتي إن شاء الله الحمد لله رب العالمين وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد.